بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة بإذن الله عز وجل نتذاكر بعض أحكام العقيدة من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله المسمى شرح تقريب التدمرية. ولعلكم تذكرون أننا بالأمس قلنا من عقيدة المسلم ومن أهم عقيدة المسلم ومن أهم الواجبات على المسلم التصديق بما أخبر الله عز وجل وما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. نصدق الأخبار في القرآن ونصدق الأحكام في القرآن ونصدق القرآن كله ونؤمن إيمانا كاملا أن القرآن متشابه في حسنه وكماله وجماله. كل القرآن لا يعارض بعضه بعضا، القرآن كله يصدق بعضه بعضا ويشرح بعضه بعضا. وأيضا نؤمن بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجب علينا التصديق، أن نؤمن ونصدق بما أخبر به الله عز وجل أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم إيمانا كاملا. نقدم أخبار الله وأحكام الله على قلوبنا وعلى عقولنا، لا بد أن نصدق بها أيها الإخوة، سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرفها. أيضا امتثال الأوامر، إذا أمرنا الله بشيء أو نهانا عن شيء لا بد من الامتثال، سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرفها. إذا أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نرمي حجارة بالحجارة مثل رمي الجمرات في منى، ونقبل الحجر الأسود هنا في الكعبة، لا نسأل لماذا ربنا سبحانه وتعالى حجر يأمرنا بضربه وحجر يأمرنا بتقبيله؟ نقول أمرنا بكذا. امتثال للأوامر، إذا امتثلت الأوامر تؤجر عليها في الدنيا والآخرة. فالمهم يا إخوان أن نعتقد اعتقادا جازما أن كل أخبار الله صدق، وكل أحكامه لها حكمة، ويجب أن نصدق ونمتثل، نصدق ونقر، نصدق ونجتنب المنهيات، ونأتي بالمأمورات. يأتينا سائل، لماذا نصدق بالقرآن الكريم وبما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول أولا، الله هو الذي خلقنا، وهو الذي رزقنا، وهو الذي أخبرنا أن فيه جنة أو نار، وهو أخبرنا أنه خلقنا في هذه الدنيا لنتنافس في الأعمال الصالحة. وشيء أيضا مهم، نقول إن الله سبحانه وتعالى خبره إذا أخبرنا عن الجنة أو أخبرنا عن النار أو أخبرنا بقصص في القرآن الكريم كما في قصة يوسف عليه السلام، نعلم أن هذا الخبر صادر عن علم تام. نصدق أن الله سبحانه وتعالى عليم، وأن علمه كامل، يعلم ما في السماوات وما في الأرض. فنحن نصدق أخبار الله عز وجل
لأنها صادرة عن علم تام، فهو سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره، يعلم ما في صدورنا، يعلم ما نتناجى به، يعلم السر وأخفى. ولذا خبر الله تعالى صادر عن علم تام، فهو أعلم بنفسه وبغيره. والدليل على ذلك قوله تعالى: قل أأنتم أعلم أم الله؟ ولأن خبر الله تعالى أصدق الأخبار، كما قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا. فالخبر الصادق من الله عز وجل يجب علينا أن نصدقه. ولذا نقول إذا سألنا إنسان نقول: خبر الله تعالى صادر عن علم تام، فهو أعلم بنفسه وأعلم بغيره. ولذا تحدى ربنا سبحانه وتعالى، يتحدى: قل أأنتم أعلم أم الله؟ ما هو الجواب؟ الله سبحانه وتعالى أعلم. ولذا كلام الله هو أصدق الأخبار، فلا خبر أصدق من خبر الله عز وجل، كما قال الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. وقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. هذا شيء، كلام الله صادر عن علم تام. أيضا كلام الله عز وجل أفصح الكلام وأبلغ الكلام وأبين الكلام، فلا شيء من الكلام أفصح من كلام الله ولا مثل كلام الله عز وجل. ما هو الدليل؟ انظروا يا إخوان، عقيدة أهل السنة والجماعة دائما يستدلون بالقرآن والسنة. ما هو الدليل على أن كلام الله أفصح كلام وأبلغ في البلاغة؟ جميع أنواع البلاغة كلها في القرآن الكريم، فربنا سبحانه وتعالى كلامه أفصح الكلام وأبينه، فلا شيء من الكلام أفصح. ما هو الدليل؟ قول الله عز وجل: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وأيضا قول الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث. وإذا كان أحسنه فهو أحسن الحديث، سواء كان في اللفظ أو في المعنى، لأن الله قال أحسن، فسواء كان في اللفظ أو المعنى فهو أيضا ثابت، كمال في خبر الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث في لفظه ومعناه. ولذا نعتقد أيها الإخوة أن كلام الله تعالى أفصح الكلام وأبلغه سبحانه وتعالى. وأيضا يقول الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. متشابها يعني يشبه بعضه بعضا في الكمال والحسن والبيان. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولأن الله تعالى يريد بما أنزل على عباده من الوحي الهداية، أن يهتدوا ولا يضلوا، كما قال تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. وقال تعالى: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. فالله سبحانه وتعالى أيضا إضافة إلى البلاغة، إضافة إلى الفصاحة، إضافة إلى البيان، إضافة إلى الصدق في الأخبار، إرادة الله القصد. بنو آدم قد يكون عند الإنسان إرادة طيبة، ينصحك لأنه يريد إرادة طيبة، أو أنه ينصحك لشيء آخر، ولكن إرادة الله عز وجل هو يريد الخير، لأن الله سبحانه وتعالى يريد من عباده أن يهتدوا. ولذا الإرادة الصالحة هي حسن القصد، فلا قصد أحسن وأكمل من إرادة الله عز وجل. فإن الله يريد بكلامه الذي أوحاه إلى رسله أن يهدي خلقه ويبين لهم لئلا يضلوا. هذه كمالات أربعة متوفرة في خبر الله عز وجل، وضد هذه الكمالات النقص، فنقص الكمال يكون في ضد أحد هذه الكمالات. النقص يكون في ضد أحد هذه الكمالات، فإما أن يكون النقص في الجهل، فإن الكلام إذا صدر من جاهل لا يوثق به لأنه على غير علم. فلو جاءنا عامي يفسر آية أو حديثا أو يتكلم عن حكم شرعي ما وثقنا بكلامه لأنه جاهل، فيحتمل عندنا أنه تكلم بغير علم. أيضا ضد الصدق الكذب، فالإنسان الكذوب إذا حدثك بحديث فإنك لا تثق به لأنه كذوب. ولهذا لعلكم تعلمون في مصطلح الحديث أن العلماء علماء الحديث يردون حديث الكذاب بكل حال، ولم يقولوا لا بد أن نتبين هل هو صحيح أو غير صحيح، لأن الكذاب لا يوثق بخبره. أيضا ضد البلاغة العي، فربما يأتي رجل عنده علم وصادق ولكنه لا يحسن التعبير، فيكون كلامه مفككا فيه تقديم وتأخير وحذف بدون بيان، فنشك في مدلوله لأنه لم يفصح في كلامه، فيحتمل معاني متعددة لا نستطيع أن نجزم بما يريد من أجل الركاكة. وأيضا من الأمور التي تبين لنا ضد الكمال سوء القصد والإرادة. يعني قد يكون الرجل عالما فصيحا صدوقا لكن إرادته سيئة، يريد أن يضل الناس، كرجل يريد أن يدعو إلى البدعة سواء كانت بدعة عقدية أو عملية، وهذا الرجل معروف بالصدق معروف بالعلم رجل جيد في البلاغة، فهذا لا نثق بخبره لسوء القصد. هذه الأربعة ضد الكمالات: الجهل، الكذب، أيضا الركاكة، أيضا ضد البلاغة سوء القصد. ولذا كلام الله ورسوله مبرأ من هذه العيوب كلها، كلام الله ورسوله مبرأ من هذه العيوب كلها، لأنه في غاية الكمال في العلم، في غاية الكمال في الصدق، في غاية الكمال في البلاغة وفي الإرادة. ولذا هذه التعليلات الأربع التي ذكرناها هي في الحقيقة تعليل واحد، وهي أن كلام الله ورسوله مشتمل على أوصاف الكمالات كلها. ما هي أوصاف الكمالات كلها؟ الذي يجب أن تصدقه: العلم، الصدق، البيان، الإرادة. فإنه إذا كان مشتملا على هذه الكمالات الأربع التي هي مقومات قبول الخبر وجب قبولها، ولم يبقى عذر لأي إنسان في رده أو الشك فيه أو تحريفه، وذلك لأنه ليس له عذر. الله سبحانه وتعالى يقول: الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فقوله تعالى ثم استوى على العرش في غاية ما يكون من البيان، ثم استوى على العرش هذا في غاية ما يكون من البيان. ما هو البيان؟ معناها العلو على العرش. فيأتي أناس ويقولون المراد باستوى استولى. سبحان الله، الله يقول استوى وهم يقولون استولى، وهذا من الغريب يا إخوان أن هؤلاء العلماء أو أن بعض الناس سمع كلام بعض العلماء أو كلام آباء فأخذه واعتقده. إذا كنت تعتقد شيئا لا بد أن تصحح أفكارك من القرآن ومن السنة. ربما يكون هناك عالم يبين للناس ويوضح للناس وهو خطأ وهو على خطأ. ولذا ينبغي لك أيها الأخ الكريم إذا سمعت كلام الله وكلام رسوله لا تقدم عليهما كلام أحد. ولذا ربنا يقول استوى على العرش، نرجع لقواميس اللغة العربية كلها حتى القواميس التي كتبها النصارى، نصراني كافر كتب قاموس اللغة العربية يقول معنى استوى على يعني على العرش. فيأتي أناس ويقولون المراد باستوى استولى هؤلاء، يحرفون الكلمة عن مواضعه في باب أسماء الله وصفاته، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه فيما أخبر الله به عن البشر من أخبار الأمم السابقين، ولا فيما أخبر الله به عما يكون يوم القيامة مما يستقبل. لكن نحن نقول الناصح لدينه والناصح لنفسه الواجب عليه أن يؤمن ويقبل ما أخبر الله به عن نفسه سواء عرفنا معناه أو لم نعرف. وإذا جاءنا خبر النبي عليه الصلاة والسلام صلوا عليه فإن لكم بذلك أجر. إذا صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لك حسنات، من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشر، اللهم صل وسلم عليه. إذا جاءنا خبر صادر عن علم من الرسول عليه الصلاة والسلام نثق ونتأكد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه، أعلم الخلق بربه، وأعلم الناس بأسماء الله وصفاته وأحكامه، لأنه تميز عنا بالرسالة. تأتيه الأخبار من الله عز وجل، فنحن صدقنا القرآن ونصدق أخبار الرسول عليه الصلاة والسلام، فخبر الرسول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام أصدق أخبار البشر، وأيضا كلامه أفصح كلام البشر، وأيضا قصده ونيته أفضل مقصود البشر، فهو أنصح الخلق للخلق. ولذا اجتمع في خبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم كمال العلم وكمال الصدق وكمال البيان وكمال القصد والإرادة. هذه إذا اجتمعت في أي خبر كان مقومات قبول الخبر. إذا كان هناك علم وصدق وبيان وكمال القصد هذه مقومات قبول الخبر. ولهذا لو صدر الخبر عن جاهل أو كذوب أو عي أو سيء قصد لم يكن مقبولا لفقد مقومات القبول أو أحدها. فإذا كانت مقومات قبول الخبر تامة على أكمل وجه في خبر الله ورسوله وجب عليك أيها المسلم الإيمان به وقبوله، سواء كان نفيا أم إثباتا، ولم يبق عذر لمعتذر في رده أو تحريفه أو الشك في مدلوله، وخاصة في أسماء الله تعالى وصفاته عز وجل. وكذلك شيء ثالث، ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها وجب قبوله، وهذا وعامة هذا الباب باب الأسماء والصفات منصوص عليه في الكتاب والسنة متفق عليه بين سلف الأمة. يعني لو جاءنا أمر قد أجمعت الأمة على القول به، ولكننا لا نعلم دليله من الكتاب والسنة، فإنه يجب علينا أن نقبل هذا الإجماع، لأن الإجماع على الشيء من السلف دليل على أن لذلك أصلا، دليل على أن لذلك أدلة. ولكن مع ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: عامة هذا الباب باب الأسماء والصفات منصوص عليه في الكتاب والسنة متفق عليه بين سلف الأمة، فليس فيه إشكال. ولكن ربما تأتي كلمة أنت لا تعلم دليلها، إنما تعرف أن هذا مجمع عليه بين السلف، فحينئذ يجب عليك قبوله، لأنه لا بد أن يكون إجماعهم مستندا إلى أصل. يعني نحن يا إخوان يجب علينا أن نقبل كلام الله وكلام رسوله وما أجمع عليه سلف هذه الأمة وأئمتها أيضا الذين أجمعوا عليه، فإنه يجب علينا أن نقبله. لكن الذي تنازع فيه المتأخرون، يعني عرفنا يا إخوان أن الخلافات بدأت متأخرة، كانوا على قلب رجل واحد، لم يكن عندهم خلافات في العقيدة إلا متأخرة جدا في آخر عهد علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عنهم. الذي تنازع فيه المتأخرون مما ليس في الكتاب ولا السنة وعند سلف الأمة فليس على أحد، بل وليس لأحد أن يثبت لفظه أو ينفيه. لماذا؟ المتأخرون جاءوا بأسماء جديدة لا يعرفها الصحابة، لا يعرفها الصحابة، وبعضهم يقول لا نعرف معناها. لكن إذا جاء عند المتأخرين بعض الإشكالات التي يوردونها لم يرد في القرآن ولم ترد في السنة، ليس لنا أن نقبل معناه أو نرده حتى نعلم المراد منه، فإن كان حقا وجب قبوله، وإن كان باطلا وجب رده. هذه القاعدة فيما تنازع فيه المتأخرون مما ليس في الكتاب والسنة ولا عند سلف الأمة، أنه ليس علينا أن نقبله، بل وليس لنا ذلك، وليس لنا أن نثبته. لماذا؟ لأن أسماء الله وصفاته توقيفية سبحانه وتعالى. يعني مثلا الذي تنازع فيه المتأخرون تنازعوا في الجهة، تنازعوا في الجهة، يعني لو قال قائل إن الله في جهة أو هل الله في جهة، ماذا نقول له؟ الله في جهة ولا ليس في جهة؟ هذه كلمة ما كان السلف الصالح يعرفونها، ما كان أيضا الصحابة يعرفون كلمة الجهة في صفات الله عز وجل. لماذا؟ لأن كلمة الجهة ليس في الكتاب ولا السنة إثباته ولا نفيه، فليس فيهما أن الله في جهة أو أن الله له جهة، ولا أنه ليس فيه جهة أو ليس له جهة. لكن نقول لهم اتركوا كلمة جهة ما دام أنها لم ترد عن السلف الصالح ولم ترد عن الصحابة رضوان الله عليهم، اتركوا كلمة جهة. إذن يقولون ماذا نقول؟ قولوا الصفات الموجودة في القرآن، العلو في القرآن ذكر أن الله عز وجل في العلو، الفوقية الله ذكر عز وجل أنه فوقه، الاستواء على العرش، صعود الأشياء إليه يصعد الكلم الطيب، نزولها منه. ولذا قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله، لا نتجاوز القرآن والحديث. فليس لنا أن نثبت شيئا ما ورد في القرآن ولا أن ننفيه أو نقبل مدلوله أو نرده، فلفظه لا نثبته ولا ننفيه، ومدلوله لا نقبله ولا نرده حتى نعلم المراد منه، فإن كان حقا قبل، وإن كان باطلا وجب رده، وإن كان يشتمل على حق وباطل توقفنا في لفظه، أي لا نثبت ولا ننفي ولكن نستفصل عن معناه، فنقبل ما كان حقا ونرد ما كان باطلا. ولذا كلمة الجهة لم يرد نفيه في القرآن ولا في السنة ولا نفيه، لم يرد نفيه ولا إثباته، ولذا ما اختلف فيه الناس في قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. بعض المفسرين قال إن الجهة موجودة في القرآن أو معناها موجود في القرآن، ما هو؟ قالوا ثم جهة الله، وبعضهم قال ثم وجه الله، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. يعني بعض المفسرين قالوا جهة الله، وبعضهم قال ثم، يعني ثم هناك، معنى كلمة ثم يعني هناك، كما وصف الله عز وجل نعيم أهل الجنة في سورة الإنسان، وإذا رأيت ثم رأيت، يعني هناك في الجنة رأيت نعيما وملكا كبيرا. فهنا ربنا سبحانه وتعالى قال فثم وجه الله، بعض المفسرين قال جهة الله، وبعضهم قال وجه الله، وجه الله الذي هو وجهه الحقيقي. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول إن المراد به وجهه الحقيقي، فثم وجه الله يعني وجهه الحقيقي. ما هو دليله؟ هل عنده دليل من القرآن والسنة أن المقصود به وجه الله الحقيقي؟ يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه، أي في أي مكان كان الله في قبل وجهه. ولذا نقول يا إخواني ما دام أن هذه الكلمة الجهة مشكلة، تعالوا نرى الكلمات التي تثبت الفوقية أو العلو أو الاستواء على العرش أو صعود الأشياء إليه ونزولها منه. ولذا لو قال قائل هل تقول إن لله جهة، إن لله جهة؟ نقول الجواب أما من جهة اللفظ فليس علي وليس لي أن أثبته أو أنفيه، لأنه لم يرد في الكتاب والسنة، لأني إن أثبته قلت بغير علم، وإن نفيته قلت بغير علم، فلا أثبت ولا أنفي. فإذا قال قائل لماذا الكلام في هذا الموضوع، قلنا ما كنا نريد أن نتكلم في كلمة جهة، لكن أهل البدع يلجئون أهل السنة لمثل هذه الكلمات، فإن كنا ملجئين للخوض فيها فلا بد أن نتكلم حتى لا ندع المكان خاليا لأهل البدع يقولون ما يشاءون. ولذا يا إخوان نعرف العلماء رحمهم الله يقولون ننظر إذا رأينا اللفظ وشككنا في اللفظ ننظر ماذا يراد به، ماذا يراد بالجهة، أيراد بالجهة شيء مخلوق محيط بالله عز وجل؟ نقول لا، هذا باطل لا يليق بالله سبحانه، فإن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله لا يحيط به شيء من مخلوقاته، ولذا وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، ولا يمكن أن يكون الله داخل شيء من مخلوقاته. الله بائن الله بائن من مخلوقاته سبحانه وتعالى. لا نقول كما يقول الحلوليون أو كما يقولون الاتحاديون الذين يقولون أشياء باطلة نسأل الله العافية. لكن إذا سألناهم ماذا تريدون بالجهة، يعني فوق السماء، إذا كنتم تريدون أن الجهة فوق العالم فوق السماء هذا حق الله سبحانه وتعالى، ورد في القرآن العلو وأنه استوى على العرش وأنه في السماء. كلمة سواء سماء يا إخوان، ما كل شيء فوقك اسمه سماء، الذي فوقك اسمه سماء. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال أأمنتم من في السماء، أم أمنتم من في السماء. فإذا كانوا يسألون عن الجهة ويقولون يعني هل الجهة فوق العالم الذي فوق العالم، نقول هذا حق ثابت لله عز وجل، فإن عقيدتنا أن الله تعالى فوق خلقه عال عليهم كما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. ولذا في صحيح مسلم من حديث معاوية ابن الحكم السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. هذا حديث رواه الإمام مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب تحريم الكلام في الصلاة. هذا الحديث يا إخوان، بعض من الناس نسأل الله العافية يقول لهم لا تسأل أين الله، لا تسأل أين الله، هذا الرسول يسأل أين الله، فكيف تقول لا؟ ولذا يقولون إذا سألك أحد بالأين اضربه بالنعلين، نسأل الله العافية. لا يا إخوان، العقيدة التي تأخذها من شيخك صححها من القرآن والسنة، العقيدة التي عندك صححها من القرآن والسنة. ولا ولذلك كتب العلم كثيرة يا إخوان، العلماء كثير ولله الحمد، ولكن عقيدة أهل السنة والجماعة هي التي تعتمد على القرآن والسنة. ولذا نقول كلمة الجهة باعتبار اللفظ لا نثبت ولا ننفي، أما باعتبار المعنى فنقول إن كان المراد بالجهة في السماء فوق العالم نقول هذا حق، الله في فوق العالم، لكن ما نقول في جهة. لماذا لا نقول في جهة؟ نقول لأن هذه الكلمة ما وردت في القرآن ولا في السنة. وإذا كان المراد بالجهة جهة تحيط بالله كما تحيط الجهات بالإنسان، فنقول هذا شيء باطل، كما يقول بعض الناس هدانا الله وإياهم، الله في كل مكان، الله في كل مكان. لا يا أخي، أخطأت كثيرا وتركت بعض القرآن، القرآن بعضه يكمل بعض، بعضه يفسر بعض، تركت إن الله استوى على العرش، كيف الله استوى على العرش وهو في كل مكان؟ ما يمكن. وبعدين إذا كان الله في كل مكان تحيط به الأشياء، وأيضا إذا كان الله في كل مكان يدل على التعدد والله واحد، لكن الله مستو على عرشه كما أخبرنا، وعلمه في كل مكان، علمه في كل مكان، يعلم السر وأخفى. ولذا نقول إذا كنت تريد بالجهة الشيء الذي يحيط بالله عز وجل كما يحيط للجدران بالإنسان، فنقول له هذا غير صحيح، لكن نثبت أن لله العلو وأنه على العرش استوى كما قال سبحانه وتعالى، وأنه إليه يصعد الكلم الطيب، وأننا إذا رفعنا أيدينا ندعو ماذا نقول؟ نرفعها إلى السماء، نرفعها إلى السماء. ولذا يا إخوان كلمة الجهة لا نثبتها ولا ننفيها، لكن نسأل عن معناها، نسأل عن معناها، أما لا نثبت ولا ننفيها لأنها ما وردت في القرآن والسنة، لكن نسألهم ماذا تريدون؟ فإن قالوا نريد العلو نقول كلامكم صحيح، الله فوق العلو. إذا كانوا يقولون نريد جهة أخرى نقول لهم لا، الله سبحانه وتعالى في السماء كما قال الله عز وجل فوق السماء لا يحيط به شيء، العرش هو أعلى المخلوقات والله سبحانه وتعالى أعلى منه. هذه كلمة الجهة التي اضطرب بها المتأخرون وبدأوا يتكلمون فيها، يقولون لو أن الله سبحانه وتعالى في جهة نقول الله جسم، والجسمية محالة على الله عز وجل حتى لا نشبه بالمخلوقين. لا يا إخوان، الله إذا أثبت له صفة صفاته لا تشابه صفات المخلوقين. الله أثبت أن له سمع وأن له بصر، لكن قال ليس كمثله شيء. فالله سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا، ليس نزوله كنزول المخلوقين، لا نشبه ولا نكيف. يوم القيامة الله سبحانه وتعالى ينزل ويجيء إلى هذه الدنيا، لا نكيف، لأن الله على كل شيء قدير. فالكلمات الغريبة التي يحدثونها نحن لا نراها، لكن إذا جاءنا كلام غريب مثل الجهة نسأل ماذا تريدون بالجهة؟ إن قالوا نريد العلو نقول نعم، العلو ثابت لله عز وجل، وهو مستوي على عرشه، وعلى عرشه كل المخلوقات تحت سبحانه وتعالى. وإن كانوا يقولون غير ذلك نقول لا، هذا تفسير غير صحيح. أيضا من الكلمات التي جاء بها المتأخرون يا إخوان، المتأخرون وخاصة في العهد العباسي كثر الفلاسفة الذين يأخذون الفلسفة من اليونان، وبدأ كثير أيضا من العرب يتعلمون علم الكلام، فأضاعوا بعض الناس، جاءوا بالكلمات الغريبة التي تشغل كثيرا من طلبة العلم وهي ليس لها أساس. مثلا يقولون كلمة الحيز أو المتحيز، يعني لو قال قائل هل نصف الله تعالى بأنه متحيز أو في حيز؟ قلنا لفظ التحيز أو الحيز ليس في الكتاب والسنة إثباته ولا نفي عن الله تعالى، فليس في القرآن ولا في السنة فيهما أنه في حيز أو متحيز، ولا أنه ليس كذلك، لكن في النصوص ما يغني عن حيز ومتحيز. في القرآن الكريم يقول الله عز وجل الكبير المتعال، ولذا اضطرب المتأخرون في إثبات ذلك لله تعالى أو نفيه عنه. فإذا أجريناه على القاعدة قلنا اللفظ لا نثبته ولا ننفيه لعدم ورود السمع به، وأما المعنى فينظر ماذا يراد بالحيز. أيراد به أن الله تعالى تحوزه المخلوقات وتحيط به؟ نقول هذا معنى باطل منفي عن الله تعالى لا يليق به. ولذا المتأخرون كثير منهم قال كلمة حيز لا، يعني يا إخوان كلمة الحيز والمتحيز اختلف فيها المتأخرون. ما كان الصحابة يتكلمون عن هذه الكلمة، ما كان الصحابة يتكلمون، لكن المتأخرون بدأوا يتكلمون عنها ويتناقشون، مثل الردود، يعني المعتزلة والأشاعرة عندهم ردود طويلة ولكن كلها بالعقل، لكن لو رجعوا إلى القرآن والسنة ما يكون عندهم هذه الخلافات. ولذا كلمة الحيز يا الله، هل الله في حيز؟ هل الله متحيز؟ هذه اختلف فيها المتأخرون، منهم من أنكرها وأنكر من أجلها أن يكون استواء على العرش، لأنه يقول إذا قلت استوى على العرش فقد شغل حيزا. وإذا قلت إنه في العلو فأيضا العلو الذاتي قد شغل حيزا، فيكون الله تعالى متحيزا والتحيز ممنوع. هؤلاء الذين أنكروا واعتمدوا على العقل، نقول يا إخوان إن كلمة الله في حيز أو في غير حيز أو متحيز أو غير متحيز، هذه كلمة لم ترد في الكتاب ولا في السنة ولا نفيا ولا إثباتا، لكن للأسف توصل بها بعض المتأخرين إلى إنكار العلو والاستواء على العرش وما أشبهه. ولذا نحن مؤدبين مع القرآن والسنة، إذا ثبت شيء في القرآن والسنة نقول به، وإذا لم يثبت نحن ننظر فيه. فاللفظ كلمة اللفظ لا نثبته ولا ننفيه، لكن نسأل عن المعنى، كما سألنا عن الجهة نسأل عن المعنى، ما معنى الحيز؟ فإن قال أريد بالحيز أن الله متحيز أو أنه في حيز، يعني منحاز عن المخلوقات مباين لها، نقول نعم هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح وحق أن الله مباين للمخلوقات، مسافات بعيدة بين الله وبين المخلوقات، فإن الله عز وجل بائن من خلقه وليس حالا في خلقه ولا خلقه حالون فيه. وإن أردت في الحيز أن الله تحوزه الأشياء وتحيط به فنقول هذا باطل وممنوع، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته. وإذا كان قد وسع كرسيه السماوات والأرض فكيف يكون الله عز وجل؟ إذا كان الكرسي وسع السماوات والأرض فكيف بعظمة الله عز وجل؟ إذن نقول عقيدتنا لا يمكن أن تحوز الله المخلوقات أبدا، فالحيز بهذا المعنى ممنوع لفظا ومعنى، وبالمعنى الأول ثابت في المعنى أن الله بائن من خلقه سبحانه وتعالى. أما كلمة الحيز نتوقف فيها لأنه يحتمل معنى الحق والباطل، فإن أثبتناه فقد نثبت باطلا وإن نفيناه فقد نفينا حقا. ولذا نحن نعلم عقيدة أهل السنة والجماعة أن الكيفية مجهولة، نحن نؤمن بأن لصفات الله كيفية، كل موصوف لا بد لصفات من كيفية، لكن ما أخبرنا الله بها، مجهولة لنا كيفيته، لأن نفي الكيفية على الإطلاق نفي للحقيقة. فنقول الله سبحانه وتعالى استوى على العرش استواء حقيقيا يليق به. ما معنى استوى على العرش؟ على فوق العرش. لكن لو سألنا واحد جلس نام نقول لا على، المهم أنه فوقه، فوق العرش، على العرش. هل استواء الله كيفية؟ نقول نعم له كيفية، لكن لا نعلم هذه الكيفية، لا نعلم هذه الكيفية، لكن لا شك أن له أن الكيفية مجهولة. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله كلمته البديعة التي تناقلها العلماء، قال الكيف مجهول، الكيف مجهول، ما قال الكيف معدوم، الكيف موجود ولكنه مجهول لنا، ما أخبرنا الله به. ولذا لم يقل الكيف معدوم، فما من شيء موجود إلا وله كيف، فلو نفيت الكيفية على سبيل الإطلاق لنفيت الحقيقة. فبالنسبة للكيفية لا نقول سواء عرفنا أم لم نعرف، لأننا لن نعرفه، فهي مجهولة لنا على كل حال، لكن المعنى هو الذي قد نعلمه وقد يخفى علينا، ومع ذلك يجب علينا أن نؤمن بما جاء سواء عرفنا المعنى أو لم نعرفه. هذه قاعدة درسنا من الأمس، يجب علينا أن نصدق ونؤمن بما في القرآن وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا قول الله عز وجل: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ما معنى القبضة يا إخوان؟ ما معنى القبضة؟ كل واحد يعرف معنى القبضة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يده عظيمة، كيف اليد لا نعلم، كيف اليد لا نعلم، لكن السماوات الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فالجمهور السلف يقولون إنه يقبضها بيده عز وجل. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، تعرفون الصحيحين يعني صحيح البخاري وصحيح مسلم، والعلماء رحمهم الله يقولون ما اتفق عليه صحيح البخاري وصحيح مسلم فقد جاوز القنطرة، يعني هذا حديث صحيح. هذا في الصحيحين وأيضا في غيرهما من كتب الحديث، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أين الملك؟ أين ملوك الأرض؟ وقال ابن عباس رضي الله عنه: ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، شيء يسير في يد الإنسان. ولذا نقول المراد بالحيز أو المتحيز أن الله منحاز عن المخلوقات، معنى منحاز مباين لها منفصل عنها، ليس حالا فيها ولا هي حالة فيه، فهذا حق ثابت لله عز وجل، كما قال أئمة أهل السنة: هو فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. ولذا قلنا إنه يجب علينا الإيمان بما أخبر الله به ورسوله سواء عرفنا معناه أم لا. ولذا كلام الله القرآن الكريم يا إخوان ليس في كلام الله وليس في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لا يعرف، لا يعرف معناه جميع الأمة، بل لا بد أن يكون معروفا لجميع الأمة أو بعضها. ولذا نعلم أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى عظيم 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 جدا. ولذا قال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. لكن الذين عطلوا الصفات ماذا يقولون؟ ماذا يقولون؟ يقولون في قبضته وتصرفه، أما قبضة يده لا، يقولون في قبضته وتصرفه، لأنهم ينكرون اليد، ينكرون صفات الله عز وجل. ويكفي معنى أنها بيده يقال: كيف هذا؟ نسألهم، نقول: كيف هذا؟ أأنتم أعلم بكلام الله من رسول الله؟ الجواب: ليسوا بأعلم، هم أيضا ليسوا أعلم من الله عز وجل. ولذا عرفنا يا إخوان أن هذه الكلمات الغريبة التي يأتي بها الناس مثل الجهة والحيز لا نثبت ولا ننفي اللفظ، لكن نسأل عن المعنى ونستفسر. فإذا قالوا إن المخلوقات تحوز الله وتحيط به نقول: لا خطأ. وإن أرادوا بالحيز المنفصل عن المخلوقات نقول: هذا حق. ولذا يقول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وقوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، ولأنه لو كان فيه ما لا يعلم معناه أحد لكان في بعض الشريعة مجهولا للأمة، ولكن المعرفة والخفاء أمران نسبيان، فقد يكون معروفا لشخص ما كان خفيا على غيره، إما لنقص في علمه أو قصور في فهمه أو تقصير في طلبه أو سوء قصده. ولذا هذه الآية لها توجيه، أن نقول في السماوات جار ومجرور متعلق بلفظ الجلالة، فيكون المعنى كقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي إنه إله أهل الأرض وأهل السماء. ولذا نقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ما اسم موصول يفيد العموم، ما نزل أي كل ما نزل، والنبي صلى الله عليه وسلم بين كل ما نزل، لأنه قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين، وقوله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أي لأجل تبين كل شيء. وهذا عام في كل شيء، لا سيما في أسماء الله وصفاته التي هي أصل العقيدة. ولذا عقيدتنا أيها الإخوة من أول الكلام نقول عقيدتنا في القرآن أن أخباره صدق، وأن القصص فيه أحسن القصص وهو صدق، وأن أحكامه صدق لا بد أن نمتثلها. فلو كان في القرآن أو السنة شيء لا يعرفه أحد من الأمة لكان مجهولا، ولكنه مستحيل أن الله ينزل القرآن لأجل ما يفهمه الناس، لكن الله نزل القرآن ليفهمه الناس ويعملوا به. وكذلك السنة، الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بها وأخبرنا لنعمل بها. ولذا قد يوجد في القرآن آيات مجهولة لبعض الناس، لكن هذا اسمه جهل نسبي، وقد يكون مجهولا عند شخص ومعلوم عند آخر. وما أكثر الآيات التي تشكل على الإنسان ثم يراجع كلام العلماء فيتبين له. ولذا بين المؤلف سبب الخفاء في أربعة أشياء، وهي التي تحول بين الإنسان وبين فهم النصوص، ولذا قرأ الإنسان القرآن يفهم، لكن هناك أسباب، أن يكون قاصر العلم يعني قليل العلم، ليس عنده اطلاع واسع بل يخفى عليه شيء كثير. أيضا من الأدلة على ضعف العلم القصور في الفهم، تجد كثيرا من الناس عنده علم لكن ليس عنده فهم، فهمه ضعيف، أو التقصير في الطلب، وما أكثر هذا عند الإنسان، فيقصر الإنسان في طلب العلم، أو أنه يكون عنده سوء قصد، وهذا هو أخطرها، أي أن الإنسان لا يريد الحق وإنما يريد الباطل، أو يريد أن ينتصر لنفسه فقط فيجادل. ولذا كل القرآن معانيه واضحة لكن تخفى بهذه الأسباب: النقص في العلم، القصور في الفهم، التقصير في الطلب، سوء القصد. ولذا يجب أن نعلم علم اليقين أنه ليس في كلام الله ورسوله شيء لا يعرف معناه جميع الأمة أبدا، لا بد أن يكون معروفا ولو لبعض الأمة، لأن الله تعالى يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، أي لتأتي بكلام بين واضح لكل من قرأه وعرفه. لكن لا يلزم من هذا أن يعرفه كل واحد، لأن الناس يختلفون، فالمعرفة كما قلنا أمر نسبي، حتى الإنسان نفسه يعلم اليوم ما لم يعلمه بالأمس فيختلف علمه. ولذا أيها الإخوة هذه قاعدة مهمة يجب أن نعتبرها وأن نعلم أولادنا ومن نحب هذه العقيدة الصحيحة. نؤمن بأن أخبار الله في القرآن صدق وأن أحكامه لا بد أن نمتثلها وأن نطبقها وأن نقوم بها طاعة لله عز وجل. عبد العزيز اقرأ لنا كلام المؤلف رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. قوله: ولأن خبر الله تعالى صادر عن علم تام فهو أعلم بنفسه وبغيره، كما قال الله تعالى: قل أأنتم أعلم أم الله. هذا تعليل، والآيتان السابقتان دليل. فخبر الله تعالى صادر عن علم تام فهو أعلم بنفسه وأعلم بغيره، ولهذا تحدى الله كل الخلق: قل أأنتم أعلم أم الله؟ والجواب: بل الله سبحانه وتعالى. وكلام الله هو أصدق الأخبار، فلا خبر أصدق من خبر الله عز وجل، كما قال الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. وقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وكذلك كلام الله أفصح الكلام وأبلغه وأبينه، فلا شيء من الكلام أفصح من كلام الله، ولا مثل كلام الله. ودليل ذلك قوله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقوله: الله نزل أحسن الحديث. وإذا كان أحسنه فهو أحسن الحديث في اللفظ وفي المعنى، فهذا أيضا كمال ثالث في خبر الله. قوله: ولأن الله تعالى يريد بما أنزل إلى عباده من الوحي أن يهتدوا، هذا الكمال الرابع، وهو حسن القصد. فلا قصد أحسن وأكمل من إرادة الله عز وجل، فإن الله يريد بكلامه الذي أوحاه إلى رسله أن يهدي خلقه ويبين لهم لئلا يضلوا. فهذه الكمالات الأربعة كلها متوافرة في خبر الله عز وجل، وضد هذه الكمالات النقص، فنقص الكلام يكون في ضد أحد هذه الكمالات. أولا الجهل، فإن الكلام إذا صدر من جاهل لا يوثق به لأنه على غير علم، فلو جاءنا عامي يفسر آية أو حديثا أو يتكلم عن حكم شرعي ما وثقنا بكلامه لأنه جاهل، فيحتمل عندنا أنه تكلم بغير علم. ثانيا ضد الصدق الكذب، فالإنسان الكذوب إذا حدثك بحديث فإنك لا تثق به لأنه كذوب. ولهذا رد علماء الحديث حديث الكذاب بكل حال، ولم يقولوا لا بد أن نتبين هل هو صحيح أو غير صحيح، لأن الكذاب لا يوثق بخبره. ثالثا ضد البلاغة العي، فربما يأتي رجل عنده علم وصادق ولكنه لا يحسن التعبير، فيكون كلامه مفككا فيه تقديم وتأخير وحذف بدون بيان، فنشكك في مدلوله لأنه لم يفصح في كلامه، فيحتمل معاني متعددة لا نستطيع أن نجزم بما يريد من أجل الركاكة. رابعا سوء القصد والإرادة، قد يكون الرجل عالما فصيحا صدوقا لكن له إرادات سيئة، يريد أن يضل الناس، كرجل يدعو إلى البدعة مثلا، سواء كانت بدعة عقدية أو عملية، وهو معروف بالصدق ومعروف بالعلم ورجل جيد في البلاغة.